والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الأخبار. تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الأخبار. قال: الخبر لغة، يعني في لغة العرب، النبأ. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل هو نبأ عظيم، يعني خبر عظيم. وقوله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، يعني الخبر العظيم، وهو يوم القيامة. نعم.
والمراد هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
نعم.
أو وصف.
واحدة واحدة. آيت. والمراد به هنا.
والمراد هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول.
ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يخرج ما أضيف إلى غيره، فهذا يسمى أثرا، يسمى أثر. وأما الحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والخبر يشمل الأثر والحديث. الخبر يشمل الحديث والأثر، والحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما أضيف إلى غيره صلى الله عليه وسلم من قول، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. أو فعل، كما جاء أنه كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كما في عند الشيخين. هذه صفة أو فعل. أو تقرير، كحديث الجاري عند مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما سأل النبي عليه السلام الجارية: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، يعني أقرها على قولها في السماء. فالحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، والقول قوله والفعل فعله، أو تقرير، يعني رأى صحابي يفعل شيئا وأقره على ذلك، هذا أيضا له حكم المرفوع. ومن ذلك قول الصحابي كما قال أنس رضي الله عنه: كان أو السنة أن يبيت عند الثيب، عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثة. من السنة، يعني سنة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يتزوج الإنسان امرأة ثيبا أن يبيت سبعا ثم يقسم، بكرا يبيت سبعا ثم يقسم إن كان عنده نسوة أخرى. فإذا تزوج ثيبا يبيت ثلاثا ثم يقسم.
نعم.
أو وصف، مثل قولهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني القمر بدر مكتمل، وعليه جبة حمراء، فهو أجمل عندي من القمر صلى الله عليه وسلم. ومنه قولهم أن شعره عليه السلام كان إلى شحمة أذنه، وإذا طال إلى منكبيه. هذا وصف، ولكن هل يلزم من الوصف أن يكون تعبديا؟ لا يلزم، قد يكون عادة وقد يكون عبادة، مثل إطالة الشعر ولبس العمامة. أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا من العادات وليس من العبادات. نعم.
وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته،
يعني لا حكم له في ذاته في الاقتداء به، لأن الأصل في أفعاله وأقواله الاقتداء. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن إذا كان الإنسان إذا كان الرسول عليه السلام يفعل هذا الفعل بمقتضى الجبلة، أي إنسان في الدنيا لابد وأن يأكل ولا بد وأن يشرب ولا بد وأن ينام ولا بد أن يقوم ويقعد ويمشي ويقف ويجلس. فهذا يفعل بمقتضى الجبلة. يعني حينما يروي أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى أسرع السير كأنه ينحدر من أصل جبل، هذا يكون عادته، وكان إذا مشى لا يلتفت، يمشي أمامه لا يلتفت. ولذلك امضي ولا تلتفت مهما تكلم الناس فيك، امضي. فالكلب أسرع أم الظبي؟ أيهما أسرع؟ الظبي أسرع بكثير ولكنه جبان، كل يجري بسرعة جدا ولكنه يلتفت، كان أحد يجري وراء يلتفت كل بعض الوقت يلتفت فيدرك. أما الكلب فإنه إذا جرى لا يلتفت، يمضي في وجهه لا ينظر للخلف فيسرع. فامضي امضي ولا تلتفت، المهم أنك تخلص النية لله جل وعلا. نعم.
ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب،
قد يكون مأمورا به مثل السحور، أكلة السحر. يعني الأصل في الأكل أنه سنة ولا مباح؟ مباح. مباح يعني مستوى الطرفين في الفعل والترك، فعلت أو تركت لا يوجد ثواب ولا عقاب، كالأكل والشرب والنوم والوقوف والجلوس. لكن لو فعلت ذلك تعبدا كما فعل أبو إسرائيل، نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل، فقال النبي عليه السلام مروه فليجلس وليستظل. أما في العبادة فقال فإن شاء صام وإن شاء أفطر، صيام النافلة. أو منهيا عنه لسبب، كأن يضره الأكل، إذا أكل ربما يضر بكلام الأطباء فحينئذ يمنع من الأكل. نعم.
وقد يكون له صفات مطلوبة كالأكل باليمين.
نعم، كالأكل باليمين فهذا مشروع ومن السنة، لأن كما في الصحيح في صحيح البخاري أنه قال لعمر بن سلمة يا غلام، وكان ربيبا في حجر النبي عليه السلام، يا غلام سم الله وكل بيمينك. فهذا من السنة، لما حث النبي عليه السلام عليه دل على أن هذا أمر مشروع. أما الأكل بالملعقة أو اليد، الرسول أكل بيده، ولو أكلت أنت بالملعقة هل هناك مانع؟ لا مانع، لأنه لم يقل كل بيدك، وإنما قال كل بيدك، لأنك أكيد هتأكل، لا أحد يأكل برجله، أكيد أنك هتأكل بيدك، تمام؟ ولم يقل لا تأكل بملعقة، لا. فالأمر في ذلك، أكلت بيدك لا بأس، أكلت بالملعقة، هم تأكل بيدك اليمنى، بيدك اليمنى. نعم.
أو منهي عنها كالأكل بالشمال.
كذلك الأكل بالشمال منهي عنه. نعم.
الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب.
نعم، ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء مثل ما يلبس الناس في الحج، هل يلزم أن نحن نلبس مثل هذا اللباس في بلادنا؟ لا، لا يلزم. وكان يلبس القميص، وبعض بلاد المغرب مثلا يلبسون البرانس مثل هذه، فكل أهل كل بلد لبستهم لا بأس. لكن مثلا بعض الناس يتشدد يقول مثلا لابد أن ألبس البدلة الباكستاني في مصر، طب أنت مالكم الباكستاني، البس لباس أهل مصر، إن هذا قد يكون لباس شهرة، قد يكون هذا لباس شهرة. ولذلك من المروءة الإنسان إذا نزل عند أهل بلد يلبس ثيابه حتى لا يتميز عنه، طالما وأنها من الثياب المشروعة، إلا أن تكون ملابس ممنوعة فيمتنع لبسها في بلده وفي غير بلده. نعم.
الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم.
نعم.
والنكاح بالهبة ولا نعم. يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به،
وهذه قاعدة مهمة جدا، الأصل التأسي به. الأصل في أقواله وأفعاله التي حث عليها صلى الله عليه وسلم أنه يتأسى به، وبهذه القاعدة تسلم من شبهات أهل البدع والضلالة وأهل الكلام. يقول لك اللحية عادة ليست عبادة، قل له كيف اللحية عادة والرسول يقول حف الشارب واعف اللحى؟ العادة تفعل بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، لكن الرسول في 25 حديثا دل على اللحية، وفي 5 روايات أمر بتركها وعدم الأخذ منها. حف الشارب واعف اللحى، حف الشارب وارخ اللحى، حف الشارب وفر اللحى، حف الشارب واترك اللحى، كل هذه روايات تدل على أنها تترك كما هي، فلا يؤخذ لا من طولها ولا من عرضها، وإنما تترك كما هي، إلا أن يكون هناك دليل على أن هذا الفعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام خاصا به، فيكون هنا لا يلزم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، كالوصال في الصوم. والمراد بالوصال في الصوم، لأن الوصال على نوعين كما قال الفقهاء: وصال جائز في حقه عليه السلام وحق غيره، ووصال جائز في حقه هو فقط. وصال جائز في حقه وحق غيره، وهو الوصال إلى السحر إلى آخر الليل، ولكن يأكل قبل الفجر. ووصال خاص به عليه الصلاة والسلام، وهو الوصال إلى اليوم التالي، يعني يصوم يومين لا يفطر بينهما، فهذا خاص به. ما دليل الخصوصية؟ ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. الصوفية يقولون بهذا الحديث أن الرسول خلق من نور، لأنه قال إني لست كهيئتكم، ليس المراد بهيئتهم في أصل الخلقة، وإنما في الوصال. لذلك قال: فإني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وهذا الإطعام إطعام معنوي، إطعام معنوي، لأن الطعام من مفسدات الصوم، لكن هو طعام معنوي. الإنسان لما يسعد أحيانا لا يأكل ولا يشرب من السعادة، يعني ممكن ليلة الزواج لو قدموا لك لحوم لا تأكل، سعيد مبسوط. يعني عندنا في مصر بطل الاتفاق، يقول لك بطل الاتفاق، هذا من البدع، ما في شيء اسمه بطل الاتفاق، الاتفاق من الله جل وعلا. أكثر الناس يرمونها في الزبالة، لأن هو سعيد، يقول لك ليلة العمر، ليلة العمر، ولا يأكل ولا يشرب. قال ينجح الإنسان في آخر سنة بكلية الطب مثلا بعد تعب شديد، فلا يأكل ولا يشرب لأنه سعيد جدا، يقول لك أنا كأن بطني فيها خروف كامل، لأنه سعيد، شغلته السعادة عن الأكل والشرب. نعم.
ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال.
يبقى الحالة الرابعة الثالثة: الوصال في الصوم والنكاح بالهبة. النكاح بالهبة يعني تهب المرأة نفسها إلى الرجل بدون صداق ودون مهر، دون أن يدفع لها مهر، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا دليل الخصوصية، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا شيء خاص بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيرك فإنه لا بد من الصداق. طب إذا تزوج بدون صداق، الزواج صحيح ولا باطل؟ صحيح، ولكن يضرب لها مهر المثل، يضرب لها مثل مهر أختها، بنت عمها، بنت خالها، بنت خالتها، وهكذا. نعم. الرابع: ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ. يعني ما فعله الرسول لأول مرة تعبدا حتى يبلغ الأمة ولو كان غير واجب في الأصل فهذا واجب على النبي عليه الصلاة والسلام لواجب البلاغ وليس للفعل نفسه، لقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم.
ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب.
نعم.
مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك.
وهذا الابتداء ابتداء نسبي ولا تام؟ نسبي، لأنه كان أول ما يبدأ يبدأ به بالسلام. نعم. قوله قالت بالسواك يعني بعد السلام. نعم.
فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا.
فيكون مندوبا، هو مندوب في كل وقت، لعموم الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد أخرجه البخاري معلقا وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. نعم.
ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا.
نعم. كان يخلل لحيته عليه الصلاة والسلام لأن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحية كثة كثيفة لا يأخذ لا من طولها ولا من عرضها، ولذلك يقول الصحابي: كنا نعرف قراءته في الصلاة السرية من اضطراب لحيته، يعني اهتزازها، وهذا لا يقال في اللحية القصيرة المقصوصة. وسبحان الله، تجد أهل الضلال من الإخوان وغيرهم والشيعة صارت هذه سيمة لهم، حتى لو رأيت واحد قصص لحيته تبقى يعني واخد حذرك، ولحاهم كلحى الشيعة، لأن بينهم علاقة ورباط، وليست زيارة محمد مرسي لما كان حاكما إلى إيران ليست هكذا، لم تأتي عفوية، إنما هي مقصودة لتقوية الزمام والرباط الذي بين الشيعة وجماعة الإخوان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هم لا يكفرون الرافضة ويرونهم إخوانهم، والعياذ بالله. نعم.
الخامس: ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه.
نعم.
ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا.
نعم.
مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة.
نعم. كالركوع والسجود هذا واجب، وإن كان فعلا لكن له حكم الوجوب أو الركنية. نعم.
فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به.
ومثال المندوب
عندي.
نعم. نعم.
ومثال المندوب صلاته عليه الصلاة والسلام ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة.
نعم. فهذا بيان للمندوب أو مثال للمندوب والمستحب، الركعتان خلف مقام إبراهيم، ومن السنة إذا انتهى الإنسان من الطواف أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم لهذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولفعله عليه الصلاة والسلام. ومن السنة قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. إنسان يحرص إذا اعتمر أو حج أن يعتمر الحج مع العلماء أو مع طلاب العلم. أن ابن تيمية رحمه الله في فتاواه ذكر أنه من أصعب المسائل الفقهية مسائل الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الزكاة، الحج، لأنك تفعله في العام مرة واحدة، أما الصلاة خمس مرات تتكرر أحكامها. ولذلك كل سنة في الحج يأتيك أسئلة لابد أن تحتاج إلى عالم مجتهد. يعني لبس الذي يوضع على الشيء الذي يوضع على الأنف، الكمامة من أجل الروائح والزبالات هناك مثلا، حكم لبس هذا الشيء، لأن جزءا منها يكون على الرأس وهي مفصلة، هل تدخل في المفصل المخيط أم أنها لا تدخل؟ لبس النظارة هل يدخل في ذلك أم لا؟ لا سيما إن كانت للزينة ليست للحاجة. لبس الحزام، الكبسين، الكبسولة التي في الإحرام، لبس الحفاظة للطفل الصغير حتى لا يتسخ المسجد، كل هذه مسائل تحتاج إلى اجتهادات العلماء. الآن يسأل إخوة نكن البرد الشديد في المدينة والبرد قارس هناك الآن أو من يومين تقريبا، ويسألون عن ماذا نفعل لو لبس الإحرام قد يموت من شدة البرد، ماذا يفعل؟ هل له أن يلف ملاء على بدنه أو يلبس يعني مثل هذا ولكن لا يدخل الأكمام؟ هل له أن يلف بطانية على جسده على صدره وظهره ليتقي البرد؟ وهكذا. لذلك ابن تيمية رحمه الله بيّن في مفاده في فتاواه أن مسائل الحج تحتاج إلى مراجعة، وهي من أدق المسائل وأصعب المسائل. نعم. ولذلك لو ظفر الإنسان بحجة أو عمرة مع عالم أو طالب علم هذا فيه نفع كثير، يستفيد كثيرا جدا. مهما ذكرت مناسك الحج أنت لا تدري أين مقام إبراهيم، لا تدري أين الصفا أين المروة، فتحتاج إلى الجانب العملي، لا تدري أين العلمين الأخضرين حتى ترمل هنا وتمشي هنا وهكذا. نعم. لا تدري أيهم أفضل، ترمي من الدور الثاني أم من الدور الأرضي وهكذا. نعم.
وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء.
نعم. سبحان الله. أن بس يقول يا جارية أين الله لما لطمها معاوية بن الحكم على وجهها لما أكل ذئب شاة من شياه فضربها على وجهها ولطمها ثم أراد أن يعتقها ويستغفر الله جل وعلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطس ورجل فحمد الله فشمته يرحمك الله، قال فضرب الناس على أفخاذهم يصمتونني يعني يسكتونني، فقلت واثك لأمه، فلما انتهت الصلاة والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، إنما دعاني النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن هذا لا يجوز في الصلاة. ثم جاء بالجار قال يا جارية أين الله قالت في السماء. الصوفية يقولون لا يجوز أن تسأل بأين الله، الرسول يقول أين الله، أأنتم أعلم أم الرسول؟ يقولون لا، الرسول لم يقصد ذلك، لم يقصد إثبات العلو لله عز وجل، وإنما أراد أن يختبر الجارية. ما هذا الكلام؟ أين كل عربي يفهم أن أين لي سؤال عن المكان، أين الله؟ نعم لا يحيط به مكان سبحانه ولا يدركه الأفهام جل وعلا، ولكن هذا سؤال عن الاستواء والعلو. والصوفية يقول لا يجوز أن تسأل بهذا، ومن سأل عندهم بأين الله كفر. ويقولون إن هارون حينما إن موسى عليه السلام حينما أخذ برأس أخيه يجره إليه وأخذ بلحيته لماذا؟ لما قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال لأنه جعل, قالوا لأنه جعل المعبود واحدا وهو الله, وما كان له ذلك, لأنه لا بد من تعدد الآلهة في كل شيء, في العجل وفي الخنزير وفي الكلب والعياذ بالله, نعوذ بالله من ذلك, ضلال بعيد. وهذا الفكر والفهم منتشر في كثير من بلاد المسلمين, وصل بلاد إفريقية تجد طرق صوفية, البرهامية والشاذلية وأسماء كثيرة جدا, وعندهم هذا المعتقد والعياذ بالله. الحلول الاتحاد, لذلك يجب على الإنسان إذا تعلم العلم النافع إذا رجع إلى بلده إذا كان من بلاد المسلمين أن يدعو إلى الله, يدعو للتوحيد وينهى عن الشرك ويصبر على ما أصابه, لأن ذلك من عزم الأمور. تتعلم تزكي نفسك مبتغيا بذلك وجه الله, وتزكي غيرك أيضا. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, تزكي نفسك وتزكي غيرك أيضا, بهذا ينتشر الخير والعلم النافع. نعم.
ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك, فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
مثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام.
نعم, فتيان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد من آلات القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل, وكانت عائشة رضي الله عنها تنظر من بين كتفيه على هؤلاء وهم يلعبون في المسجد, تنظر إلى ذواتهم أم أشخاصهم, إلى أشخاصهم, والشخص يرى من بعيد لا تدرى معالمه. إن بعض أهل الكلام والبدع في زماننا يقول هذا على جواز نظر المرأة إلى الرجال, لأن عائشة نظرت إلى فتيان الحبشة, نظرت إلى أشخاصهم لا إلى ذواتهم, شيء لا يرى من بعيد لا يدرى معالمه, لا مانع, لأن الله جل وعلا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طريق حفظ الفرج أن تغض المرأة طرفها إلا عنك وعن محارمها. لذلك في وصف الحور العين قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف, يعني قصرت طرفها إلا عن بعلها. كلما كانت المرأة هكذا كان التودد والتألف والألفة بينه وبين بعلها, أما إذا أطلقت لبصرها العنان لا تأمن على قلبها, لأنه نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء كما يقال. نعم.
فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه, ولكنه حجة لإقرار الله له, وذلك استدل ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل, متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم, ولكن هذا بشرط إذن المرأة وأمن الفتنة عليها, أن يعزل الرجل إذا أراد أن يقذف خارج الرحم حتى لا يكون هناك حمل, لأنه يوجد فترة رضاعة مثلا سنتين أو ما شابه ذلك, لا من, لكن بإذن المرأة لأن هذا حق لها, إذا لم تأذن لا يجوز, لأنه يخشى عليها الفتنة والوقوع فيما حرم الله. كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم.
ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم, فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز.
نعم, فهو جائز, وكما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الأخبار. تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الأخبار. قال: الخبر لغة، يعني في لغة العرب، النبأ. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل هو نبأ عظيم، يعني خبر عظيم. وقوله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني الخبر العظيم، وهو يوم القيامة. نعم.
والمراد هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. نعم. أو وصف.
واحدة واحدة آيت. والمراد به هنا،
والمراد هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول،
ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يخرج ما أضيف إلى غيره، فهذا يسمى أثرا، يسمى أثر. وأما الحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والخبر يشمل الأثر والحديث، الخبر يشمل الحديث والأثر، والحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما أضيف إلى غيره صلى الله عليه وسلم من قول كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. أو فعل كما جاء أنه كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كما في عند الشيخين. هذه صفة أو فعل. أو تقرير كحديث الجاري عند مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما سأل النبي عليه السلام الجارية: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، يعني أقرها على قولها في السماء. فالحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، والقول قوله والفعل فعله، أو تقرير، يعني رأى صحابي يفعل شيئا وأقره على ذلك، هذا أيضا له حكم المرفوع. ومن ذلك قول الصحابي كما قال أنس رضي الله عنه: كان أو السنة أن يبيت عند الثيب، عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثة. من السنة يعني سنة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يتزوج الإنسان امرأة ثيبا أن يبيت سبعا ثم يقسم، بكرا يبيت سبعا ثم يقسم إن كان عنده نسوة أخرى، فإذا تزوج ثيبا يبيت ثلاثا ثم يقسم. نعم. أو وصف، مثل قولهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني القمر بدر مكتمل، وعليه جبة حمراء، فهو أجمل عندي من القمر صلى الله عليه وسلم. ومنه قولهم أن شعره عليه السلام كان إلى شحمة أذنه، وإذا طال إلى منكبيه. هذا وصف، ولكن هل يلزم من الوصف أن يكون تعبديا؟ لا يلزم، قد يكون عادة وقد يكون عبادة، مثل إطالة الشعر ولبس العمامة. أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا من العادات وليس من العبادات. نعم.
وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته،
يعني لا حكم له في ذاته في الاقتداء به، لأن الأصل في أفعاله وأقواله الاقتداء. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن إذا كان الإنسان إذا كان الرسول عليه السلام يفعل هذا الفعل بمقتضى الجبلة، أي إنسان في الدنيا لا بد وأن يأكل، ولا بد وأن يشرب، ولا بد وأن ينام، ولا بد أن يقوم ويقعد ويمشي ويقف ويجلس، فهذا يفعل بمقتضى الجبلة. يعني حينما يروي أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى أسرع السير كأنه ينحدر من أصل جبل، هذا يكون عادته، وكان إذا مشى لا يلتفت، يمشي أمامه لا يلتفت، ولذلك امضي ولا تلتفت مهما تكلم الناس فيك، امضي. فالكلب أسرع أم الظبي؟ أيهما أسرع؟ الظبي أسرع بكثير ولكنه جبان، كل يجري بسرعة جدا ولكنه يلتفت، كان أحد يجري وراء يلتفت كل بعض الوقت يلتفت فيدرك، أما الكلب فإنه إذا جرى لا يلتفت، يمضي في وجهه لا ينظر للخلف فيسرع. فامضي، امضي ولا تلتفت، المهم أنك تخلص النية لله جل وعلا. نعم.
ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب،
قد يكون مأمورا به، مثل السحور أكلة السحر، يعني الأصل في الأكل أنه سنة ولا مباح؟ مباح. مباح يعني مستوى الطرفين في الفعل والترك، فعلت أو تركت لا يوجد ثواب ولا عقاب، كالأكل والشرب والنوم والوقوف والجلوس، لكن لو فعلت ذلك تعبدا كما فعل أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل، فقال النبي عليه السلام مروه فليجلس وليستظل، أما في العبادة فقال فإن شاء صام وإن شاء أفطر، صيام النافلة. أو منهيا عنه لسبب، كأن يضره الأكل، إذا أكل ربما يضر بكلام الأطباء فحينئذ يمنع من الأكل. نعم.
وقد يكون له صفات مطلوبة كالأكل باليمين.
نعم، كالأكل باليمين فهذا مشروع ومن السنة، لأن كما في الصحيح في صحيح البخاري أن قال عمر بن سلمة يا غلام، وكان ربيبا في حجر النبي عليه السلام، يا غلام سم الله وكل بيمينك، فهذا من السنة، لما حث النبي عليه السلام عليه دل على أن هذا أمر مشروع. أما الأكل بالملعقة أو اليد، الرسول أكل بيده، ولو أكلت أنت بالملعقة هل هناك مانع؟ لا مانع، لأنه لم يقل كل بيدك، وإنما قال كل بيدك، أكيد هتأكل، لا أحد يأكل برجله، أكيد أنك هتأكل بيدك، تمام، ولم يقل لا تأكل بملعقة، لا. فالأمر في ذلك أكلت بيدك لا بأس، أكلت بالملعقة ثم تأكل بيدك اليمنى، بيدك اليمنى. نعم.
أو منهي عنها كالأكل بالشمال،
كذلك الأكل بالشمال منهي عنه. نعم.
الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب.
نعم، ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء مثل ما يلبس الناس في الحج، هل يلزم أن نحن نلبس مثل هذا اللباس في بلادنا؟ لا، لا يلزم. وكان يلبس القميص، وبعض بلاد المغرب مثلا يلبسون البرانس مثل هذه، فكل أهل كل بلد لبستهم لا بأس، لكن مثلا بعض الناس يتشدد يقول مثلا لابد أن ألبس البدلة الباكستاني في مصر، تقول تمالكم الباكستاني، البس لباس أهل مصر، إن هذا قد يكون لباس شهرة، قد يكون هذا لباس شهرة، ولذلك من المروءة الإنسان إذا نزل عند أهل بلد يلبس ثيابه حتى لا يتميز عنه، طالما وأنها من الثياب المشروعة، إلا أن تكون ملابس ممنوعة فيمتنع لبسها في بلده وفي غير بلده. نعم.
الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم،
نعم.
والنكاح بالهبة ولا نعم. يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به.
وهذه قاعدة مهمة جدا، الأصل التأسي به، الأصل في أقواله وأفعاله التي حث عليها صلى الله عليه وسلم أنه يتأسى به، وبهذه القاعدة تسلم من شبهات أهل البدع والضلالة وأهل الكلام. يقول لك اللحية عادة ليست عبادة، قل له كيف اللحية عادة والرسول يقول حفوا الشارب واعفوا اللحى. العادة تفعل بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، لكن الرسول في 25 حديثا دل على اللحية، وفي 5 روايات أمر بتركها وعدم الأخذ منها. حفوا الشارب واعفوا اللحى، حفوا الشارب وارخوا اللحى، حفوا الشارب وفروا اللحى، حفوا الشارب واتركوا اللحى، كل هذه روايات تدل على أنها تترك كما هي، فلا يؤخذ لا من طولها ولا من عرضها، وإنما تترك كما هي، إلا أن يكون هناك دليل على أن هذا الفعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام خاصا به، فيكون هنا لا يلزم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، كالوصال في الصوم. والمراد بالوصال في الصوم، لأن الوصال على نوعين كما قال الفقهاء، وصال جائز في حقه عليه السلام وحق غيره، ووصال جائز في حقه هو فقط. وصال جائز في حقه وحق غيره، وهو الوصال إلى السحر إلى آخر الليل، ولكن يأكل قبل الفجر. ووصال خاص به عليه الصلاة والسلام، وهو الوصال إلى اليوم التالي، يعني يصوم يومين لا يفطر بينهما، فهذا خاص به. ما دليل الخصوصية؟ ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. الصوفية يقولون بهذا الحديث أن الرسول خلق من نور، لأنه قال إني لست كهيئتكم، ليس المراد بهيئتهم في أصل الخلقة، وإنما في الوصال، لذلك قال فإني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، وهذا الإطعام إطعام معنوي، إطعام معنوي، لأن الطعام من مفسدات الصوم، لكن هو طعام معنوي. الإنسان لما يسعد أحيانا لا يأكل ولا يشرب من السعادة، يعني ممكن ليلة الزواج لو قدموا لك لحوم لا تأكل، سعيد مبسوط. يعني عندنا في مصر بطل الاتفاق، يقول لك بطل الاتفاق، هذا من البدع، ما في شيء اسمه بطل الاتفاق، الاتفاق من الله جل وعلا. أكثر الناس يرمونها في الزبالة، لأنه هو سعيد، يقول لك ليلة العمر، ليلة العمر، ولا يأكل ولا يشرب. قال ينجح الإنسان في آخر سنة بكلية الطب مثلا بعد تعب شديد فلا يأكل ولا يشرب لأنه سعيد جدا، يقول لك أنا كأن بطني فيها خروف كامل، لأنه سعيد، شغلته السعادة عن الأكل والشرب. نعم.
ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال.
يبقى الحالة الرابعة الثالثة، الوصال في الصوم والنكاح بالهبة. النكاح بالهبة يعني تهب المرأة نفسها إلى الرجل بدون صداق ودون مهر، دون أن يدفع لها مهر، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا دليل الخصوصية، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا شيء خاص بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيرك فإنه لا بد من الصداق. طب إذا تزوج بدون صداق، الزواج صحيح ولا باطل؟ صحيح، ولكن يضرب لها مهر المثل، يضرب لها مثل مهر أختها، بنت عمها، بنت خالها، بنت خالتها وهكذا. نعم. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ. يعني ما فعله الرسول لأول مرة تعبدا حتى يبلغ الأمة ولو كان غير واجب في الأصل فهذا واجب على النبي عليه الصلاة والسلام لواجب البلاغ وليس للفعل نفسه، لقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم.
ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب.
نعم.
مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك.
وهذه الابتداء ابتداء نسبي ولا تام؟ نسبي، لأنه كان أول ما يبدأ به بالسلام. نعم. قوله قالت بالسواك يعني بعد السلام. نعم.
فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا.
فيكون مندوبا، هو مندوب في كل وقت، لعموم الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد أخرجه البخاري معلقا وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. نعم.
ومثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا.
نعم. كان يخلل لحيته عليه الصلاة والسلام لأن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحية كثة كثيفة لا يأخذ لا من طولها ولا من عرضها، ولذلك يقول الصحابي: كنا نعرف قراءته في الصلاة السرية من اضطراب لحيته، يعني اهتزازها، وهذا لا يقال في اللحية القصيرة المقصوصة. وسبحان الله، تجد أهل الضلال من الإخوان وغيرهم والشيعة صارت هذه سيمة لهم، حتى لو رأيت واحد قصص لحيته تبقى يعني واخد حذرك، ولحاهم كلحى الشيعة، لأن بينهم علاقة ورباط، وليست زيارة محمد مرسي لما كان حاكما إلى إيران ليست هكذا، لم تأتي عفوية، إنما هي مقصودة لتقوية الزمام والرباط الذي بين الشيعة وجماعة الإخوان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هم لا يكفرون الرافضة ويرونهم إخوانهم، والعياذ بالله. نعم.
الخامس: ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه.
نعم.
ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا.
نعم.
مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة.
نعم. كالركوع والسجود هذا واجب، وإن كان فعلا لكن له حكم الوجوب أو الركنية. نعم.
فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به.
ومثال المندوب
عندي.
نعم. نعم.
ومثال المندوب صلاته عليه الصلاة والسلام ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة.
نعم. فهذا بيان للمندوب أو مثال للمندوب والمستحب، الركعتان خلف مقام إبراهيم، ومن السنة إذا انتهى الإنسان من الطواف أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم لهذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولفعله عليه الصلاة والسلام. ومن السنة قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. الإنسان يحرص إذا اعتمر أو حج أن يعتمر الحج مع العلماء أو مع طلاب العلم. أن ابن تيمية رحمه الله في فتاواه ذكر أنه من أصعب المسائل الفقهية مسائل الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الزكاة؟ الحج، لأنك تفعله في العام مرة واحدة، أما الصلاة خمس مرات تتكرر أحكامها. ولذلك كل سنة في الحج يأتيك أسئلة لابد أن تحتاج إلى عالم مجتهد. يعني لبس الذي يوضع على الشيء الذي يوضع على الأنف، الكمامة من أجل الروائح والزبالات هناك مثلا، حكم لبس هذا الشيء، لأن جزءا منها يكون على الرأس وهي مفصلة، هل تدخل في المفصل المخيط أم أنها لا تدخل؟ لبس النظارة هل يدخل في ذلك أم لا؟ لا سيما إن كانت للزينة ليست للحاجة. لبس الحزام، الكبسين، الكبسولة التي في الإحرام، لبس الحفاظة للطفل الصغير حتى لا يتسخ المسجد، كل هذه مسائل تحتاج إلى اجتهادات العلماء. الآن يسأل إخوة هناك من البرد الشديد في المدينة، والبرد قارس هناك الآن أو من يومين تقريبا، ويسألون عن ماذا نفعل لو لبس الإحرام قد يموت من شدة البرد، ماذا يفعل؟ هل له أن يلف ملاء على بدنه أو يلبس يعني مثل هذا ولكن لا يدخل الأكمام؟ هل له أن يلف بطانية على جسده على صدره وظهره ليتقي البرد؟ وهكذا. لذلك ابن تيمية رحمه الله بيّن في مفاده في فتواه أن مسائل الحج تحتاج إلى مراجعة، وهي من أدق المسائل وأصعب المسائل. نعم. ولذلك لو ظفر الإنسان بحجة أو عمرة مع عالم أو طالب علم هذا فيه نفع كثير، يستفيد كثيرا جدا. مهما ذكرت مناسك الحج أنت لا تدري أين مقام إبراهيم، لا تدري أين الصفا، أين المروة، فتحتاج إلى الجانب العملي. لا تدري أين العلمين الأخضرين حتى ترمل هنا وتمشي هنا، وهكذا. نعم. لا تدري أيهما أفضل، ترمي من الدور الثاني أم من الدور الأرضي، وهكذا. نعم.
وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء.
نعم. سبحان الله. النبي يقول يا جارية أين الله لما لطمها معاوية بن الحكم على وجهها لما أكل ذئب شاة من شياه فضربها على وجهها ولطمها ثم أراد أن يعتقها ويستغفر الله جل وعلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطس ورجل فحمد الله فشمته يرحمك الله، قال فضرب الناس على أفخاذهم يصمتونني يعني يسكتونني، فقلت واثك لأمه، فلما انتهت الصلاة والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، إنما دعاني النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن هذا لا يجوز في الصلاة. ثم جاء بالجار قال يا جارية أين الله قالت في السماء. الصوفية يقولون لا يجوز أن تسأل بأين الله. الرسول يقول أين الله، أأنتم أعلم أم الرسول؟ يقولون لا، الرسول لم يقصد ذلك، لم يقصد إثبات العلو لله عز وجل، وإنما أراد أن يختبر الجارية. ما هذا الكلام؟ أين كل عربي يفهم أن أين لي سؤال عن المكان؟ أين الله؟ نعم لا يحيط به مكان سبحانه ولا يدركه الأفهام جل وعلا، ولكن هذا سؤال عن الاستواء والعلو. والصوفية يقول لا يجوز أن تسأل بهذا، ومن سأل عندهم بأين الله كفر. ويقولون إن هارون حينما إن موسى عليه السلام حينما أخذ برأس أخيه يجره إليه وأخذ بلحيته، لماذا؟ لما قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال لأنه جعل، قال لأنه جعل المعبود واحدا وهو الله، وما كان له ذلك، لأنه لا بد من تعدد الآلهة في كل شيء، في العجل وفي الخنزير وفي الكلب والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، ضلال بعيد. وهذا الفكر والفهم منتشر في كثير من بلاد المسلمين، خصوصا بلاد إفريقية، تجد طرق صوفية البرهامية والشاذلية وأسماء كثيرة جدا وعندهم هذا المعتقد والعياذ بالله. الحلول الاتحاد، لذلك يجب على الإنسان إذا تعلم العلم النافع إذا رجع إلى بلده إذا كان من بلاد المسلمين أن يدعو إلى الله، يدعو للتوحيد وينهى عن الشرك ويصبر على ما أصابه، لأن ذلك من عزم الأمور، تتعلم تزكي نفسك مبتغيا بذلك وجه الله وتزكي غيرك أيضا. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكي نفسك وتزكي غيرك أيضا، بهذا ينتشر الخير والعلم النافع. نعم.
ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
مثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام.
نعم، فتيان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد من آلات القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، وكانت عائشة رضي الله عنها تنظر من بين كتفيه على هؤلاء وهم يلعبون في المسجد، تنظر إلى ذواتهم أم أشخاصهم؟ ها؟ إلى أشخاصهم، والشخص يرى من بعيد لا تدرى معالمه، لأن بعض أهل الكلام والبدع في زماننا يقول هذا على جواز نظر المرأة إلى الرجال، لأن عائشة نظرت إلى فتيان الحبشة، نظرت إلى أشخاصهم لا إلى ذواتهم، شيء لا يرى من بعيد لا يدرى معالمه، لا مانع، لأن الله جل وعلا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، طريق حفظ الفرج أن تغض المرأة طرفها إلا عنك وعن محارمها. لذلك في وصف الحور العين قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف، يعني قصرت طرفها إلا عن بعلها، كلما كانت المرأة هكذا كان التودد والتألف والألفة بينه وبين بعلها، أما إذا أطلقت لبصرها العنان لا تأمن على قلبها، لأنه نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء كما يقال. نعم.
فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، وذلك استدل ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم، ولكن هذا بشرط إذن المرأة وأمن الفتنة عليها، أن يعزل الرجل إذا أراد أن يقذف خارج الرحم حتى لا يكون هناك حمل، لأنه يوجد فترة رضاعة مثلا سنتين أو ما شابه ذلك، لا من، لكن بإذن المرأة، لأن هذا حق لها، إذا لم تأذن لا يجوز، لأنه يخشى عليها الفتنة والوقوع فيما حرم الله. كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم.
ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بي يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز.
نعم، فهو جائز، وكما في حديث جابر كنا نعزو القرآن ينزل. نعم. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.